شبكة بصائر تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في شبكة بصائر وفي الشبكات والمجموعات المتعاونة معها. نحييكم في بداية حصتنا الأسبوعية من تفسير كتاب الله عز وجل، ومع فضيلة شيخنا الشيخ محمد عبد الرحمن والأحمد الملقب والفتن. في البداية نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا ويجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا. نسأله التوفيق والسداد، ونسأله أن يبارك في شيخنا وأن يحفظه وأن يزيده علما وفهما. أيها الإخوة أيتها الأخوات، اليوم إن شاء الله نصل إلى سورة جديدة، وهي سورة قاف، وستكون إن شاء الله الآيات الثمانية الأول منها محل المدارسة والتدبر والتفسير مع فضيلة الشيخ. سنستمع لهذه الآيات بتلاوة من فضيلة القارئ المصطفى والسيد محمد، وبعد ذلك يبدأ الشيخ مباشرة في تفسير الآيات، على أن نطرح عليه ما سمح به الوقت وإن شاء الله من الأسئلة التي ترد إلينا ليرد عليها. أهلا وسهلا بكم إلى كتاب الله عز وجل، إلى التلاوة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات، في هذه الشبكة المباركة، شبكة بصائر، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق. بارك الله لنا ولكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نبدأ إن شاء الله تعالى من هذه السورة المباركة، وهي سورة قاف. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. سورة من القرآن المكي، ابتدأت بالحروف المقطعة في أوائل السور، وهي من السور الثلاث التي ابتدأت بحرف واحد. الحرف هنا هو قاف، وهذا هو المشهور الذي عليه الجمهور، أن قاف هنا من الحروف المقطعة في أوائل السور، وهذا هو الذي تدل عليه الكتابة أيضا، لأن كتابة المصحف رسمه رسم في هذا الحرف بحرف واحد. وأما ما قاله البعض أن قاف هو اسم لشبل محيط بالأرض، وأنه وراء البحار، وأنه وراءه بحار أخرى ومحيط بالأرض، فهذا قال به البعض، لكنه لم يكن مشتهرا عند الجمهور، وإنما المشهور عند الجمهور أنه من الحروف المقطعة في أوائل السور. ثم أتبع ذلك بقوله تعالى والقرآن المجيد. وتقدم مرارا أن الحروف المقطعة في أوائل السور من أحسن الأقوال فيها أنها من المتشابه الذي استأثر الله جل وعلا بعلمه، وإن كان بعض أهل العلم أجاز الكلام فيها في حدود معينة لم يتيقن صاحبه أنه المراد، ويكون أيضا مما تدل عليه اللغة ولا يقتح فيه الشرع، ولذلك قال بعض أهل العلم هذه الحروف قد تكون بداية أقسام أقسم بها رب العالمين سبحانه وتعالى على عظمة هذا القرآن، أو أنها تدل على أن هذا القرآن من عند رب العالمين، وهو كلامه الذي بينه وبين كلام المخلوقين، ما بين ذات الخالق وذات المخلوق. وهذا قد تدل عليه أمور، من بين هذه الأمور أنها أتبعت دائما بالثناء على القرآن، فهنا قال قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، وأنها أيضا لم يستطع الكفار مع معرفتهم بلغة العرب أن يأخذوها قدحا في هذا القرآن العظيم الذي كذبوا أنه من عند رب العالمين، وادعوا أنه سحر وافتراء، وهم أهل هذه اللغة وقد نزل بها القرآن، فلم يستطيعوا أن يقدحوا بقادح مقبول عقلا في هذا القرآن بسبب هذه الحروف، وإنما علموا أن وراءها ما وراءها وأنهم لا يعلمون عنها. فهذا أيضا يدل على أنها حروف تدل على إعجاز هذا القرآن وعظمة هذا القرآن، وبين كلام الله وكلام المخلوقين، ما بين ذات الخالق وذات المخلوق. سأل الله لي ولكم التوفيق. ثم قال سبحانه وتعالى والقرآن المجيد. الواو واو القسم، والمقسم به هو القرآن، والمجيد هو العظيم، والقرآن المجيد. ثم قال بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. قال كثير من أهل العلم بل هنا هي المفتتح بها جواب القسم، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. وادعى بعض أهل التفسير أن جواب القسم جاء متأخرا عن ذلك، كقوله تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وغير ذلك، أنه أجيب فيما بعد في هذه السورة، لكن كثيرا منهم قالوا هذا، واستدلوا عليه من الناحية اللغوية بأن القسم يجاب في القرآن بسبعة أحرف، ومنها هذا الحرف بل، فهو من الحروف التي يجاب بها القسم، ومنها إن المشددة كقوله تعالى إن ربك لبالمرصاد بعد الأقسام المتوالية في سورة الفجر، ومنها أيضا إن المخففة كقوله تعالى إن كنا لفي ضلال مبين، ومنها ما كقوله تعالى ما ودعك ربك وما قلى بعد القسم بالضحى والليل إذا سجى، ومنها اللام التي تدخل على الفعل المضارع فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، ومنها لا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا، إلى غير ذلك. فهذه الحروف يشاب بها القسم في القرآن، ودل القرآن على ذلك، ولها أمثلة في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. هذا العجب الذي أدخلوه على أنفسهم بسبب بعث رجل واحد من هذه الأمة وقع في الأمم السابقة ووقع فيهم أيضا وذكره رب العالمين عنهم في مواضع. فأول سورة يونس قال فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم. فكيف يعجب المخلوق من اختيار رب العالمين لأحد مخلوقاته يبعثه حجة على عباده، يبين لهم معالم الهدى ويفصل لهم العقائد والحلال والحرام ويبين لهم ما ينبغي وما لا ينبغي. هذه حكمة رب العالمين في خلقه، وهذا هو الذي بعث الرسل من أجله، وقد بعثهم رب العالمين متتابعين، بعث إلى كل أمة ما تقوم به الحجة عليهم، وختم الرسل بمحمد صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الناس عامة، فبعثه إلى الثقلين، إلى الجن والإنس صلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. والمنذر هو المخوف، والنبي صلى الله عليه وسلم خوف عباد الله نقم الله وغضب الله، وبشرهم بالنعيم المقيم إذا أطاعوا الله ورسوله وساروا على المنهج السوي وصدقوا ما يجب التصديق به. وهذه وظيفة الرسول رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه، وهم مع ذلك يعجبون أي الكفار من هذا الأمر، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وهو منهم يعلمون نسبه وصدقه وعفافه، وبشر مثلهم يمكن أن يسمعوا كلامه فيتكلموا بألسنتهم، وكذلك هو مثلهم ليس بمخلوق آخر مخالف لخلقتهم، فلو خالف الخلقة لادعوا أنهم لا يستطيعون سماع كلامه وأنه ليس من شكلهم وليس من لونهم وليس منهم، ولكنهم قوم كفروا بالله ورسوله. فكلما جاءهم أمر من عند رب العالمين حاولوا أن يقدحوا في هذا الأمر، نعوذ بالله من حالهم. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. وقد بيّن عنهم رب العالمين سبحانه وتعالى في سورة البقرة في أولها أنه يستوي عندهم إنذاره وعدمه، فإعراضهم إعراض كامل عما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. المدار عندهم عدم الإيمان، أنهم لا يؤمنون، ولو خوفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يستوي عندهم إنذاره وعدمه صلوات الله وسلامه عليه، نعوذ بالله من حالهم وما مالوا إليه. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. الكافرون هم الذين غطوا الحق بالباطل والإيمان بالكفر، وهذا هو أصل الكفر في لغة العرب، الستر والتغطية، فمادة الكاف والفاء والراء تدل على الستر والتغطية، ولذلك سمى الله الزارع كافرا، فقال: كمثل غيث أعجب الكفار نباته، أي الزراع، لأنهم يسترون الحب في داخل الأرض من أجل أن تنبت السنابل فيخرج منها الزرع فينتفع به الناس. قال تعالى: فقال الكافرون هذا شيء عجيب. ما العجب في هذا الشيء؟ يدخلون العشب على أنفسهم من تصرف رب العالمين في ملكه، من اصطفائه لبعض مخلوقاته، من جعل رسول من رسوله رسولا إلى عباده تقوم به الحجة عليهم ويدعوهم إلى الخير ويبين لهم معالم الهدى ويقودهم إلى جادة الحق والصواب. العجب، كل العجب، هو كفر هؤلاء وإعراضهم وتكذيبهم من غير دليل ولا برهان لكلام رب العالمين ولرسول رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه، هذا هو العجيب. فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. لما أخبرهم بالبعث بادروا إلى الإنكار وقالوا: أإذا كنا ترابا، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، معناها رجوع إلى الحياة بعيد عندهم، وهذا إنكار منهم لهذا الأمر وعدم تصديق لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، أي إذا دفنوا فيها والأرض تأكل أجساد أبناء آدم، وعندنا كتاب حفيظ، وهذا الكتاب حفظ فيه كل شيء، وعلم رب العالمين محيط بكل شيء، فكيف ينسب له العجز عن أن يرجع أحد إلى الحياة بعد الممات سبحانه وتعالى؟ ولذلك رد ردودا عظيمة في هذا القرآن على منكر البعث، منها: ولقد علمتم النشأة الأولى أفلا تذكرون، ومنها لما قالوا: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وبين نبات الأرض، النبات الذي ينبت في الأرض، وتصدع الأرض عن النبات، ولما بين ذلك بعد إنزال المطر قال: كذلك تخرجون. أي مثل ذلك، لأن الماء الذي تحت العرش هذا إذا أمره رب العالمين أن ينزل إلى الأرض عندما يريد بعث الأموات ينزل الماء فتنبت الأجساد كما تنبت الحبة في حميل السيل، فيؤمر إسرافيل بالنفخ في الصور وفيه جميع أرواح الناس والجن، فينفخ فيه فتتطاير الأرواح فتحل كل روح في الجسم الذي كانت تعمره في الدنيا، فإذا هم قيام ينظرون. سبحانه وتعالى ليس عليه أمر صعب، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم. بل أداة إضراب، وهي إضراب عن الكلام السابق بتأسيس الكلام اللاحق وبيانه. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم، الأمر أنهم كذبوا بالحق لما جاءهم، والحق هذا القرآن لا شك في أنه حق وأنه من عند الله، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا حق وأنه رسول من عند رب العالمين وهذا حق، والتكذيب به تكذيب بالحق. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريء، والمريء هو المختلط، ولا شك في اختلاط أمرهم لأنهم لم يثبتوا على أمر معين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعضهم يقول ساحر وبعضهم يقول كاهن، والقرآن قالوا فيه أساطير الأولين وقالوا سحر يؤثر، والنبي صلى الله عليه وسلم قالوا فيه شاعر وقالوا مجنون وما يتعلق بذلك، فهم في أمر مريء. قال تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. كيف ينسبون العجز لرب العالمين عن أن يعيد بعد الموت؟ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها، أي بالكواكب، كما قال تعالى: لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، وقال: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. الكواكب هي النجوم، والكواكب كلها. قال: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، أي بغير عمد ترونها، وزيناها، أي بالكواكب، وما لها من فروج، أي شقوق، لا يرى فيها نقص في الخلق ولا يرى فيها تهديد بالسقوط ولا شيء من ذلك، وما لها من فروج. والأرض، أي أفلم ينظروا إلى الأرض أيضا، والأرض مددناها، أي كما يمد الإديم العكاوي، مد الأرض مدا. وكونه ذكر أنه مدها، قال كثير من أهل العلم: هذا لا يقدح في الكروية المدعاة، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي لتثبت، لأن الله جل وعلا بيّن أنه أرساها بالجبال لئلا تميد بالناس، لأنه لما وضع عليها المخلوقات مادت واضطربت. نعم، مادت واضطربت، فثبتها بالجبال، أي أرساها بها، كما قال تعالى: والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. الأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. الزوج يطلق على الصنف المثنى وجميع الأشياء كذلك. فالله جل وعلا جعل الكثير من هذه المخلوقات زوجا، سماء وأرض، نفع وضرر، طول وقصر، حسن وقبح، أضداد باد على جميع الأمور. أنبتنا فيها من كل زوج بهيج، أي من النبات، والبهيج هو حسن المنظر. أنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. اجعلنا ذلك تبصرة، يبصر العبد المتدبر للقرآن في كمال قدرة رب العالمين وفي صدق هذا القرآن وصدق محمد صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بذلك كله من أوامر الله ونواهيه وغير ذلك. تبصرة وذكرى، أي موعظة لكل عبد منيب، أي راجع إلى الله جل وعلا بالاعتراف بالعبودية وتصديق ما يجب التصديق به وابتثال الأوامر واجتناب النواهي. كل هذا يدل عليه تدبر كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين أنابوا إلى الله وتابوا إلى الله من جميع ذنوبهم وقبلهم رب العالمين وأفاض عليهم من أياديه ونعمه فضلا منه وإحسانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذا جزا الله خيرا فضيلة الشيخ على هذا الدرس في تفسير كتاب الله عز وجل، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، ونسأل الله أن يزيده علما وفهما. والآن إن شاء الله ننتقل إلى الأسئلة، سنطرح على الشيخ ما وردنا من أسئلة ويجيب على ما سمح به وقته إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال يقول: قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. السؤال: ما المقصود بالأمانة؟ السؤال الثاني: لماذا رفضت السماوات والأرض والجبال حملها وهل تعتبر معصية؟ السؤال الثالث: لماذا حملها الإنسان؟ السؤال الرابع: لماذا أطلق الله على الإنسان ظلوما جهولا؟ بارك الله في السائل. بالنسبة للسؤال الأول: ما المقصود بالأمانة؟ الأمانة تجمع جميع التكاليف الشرعية، والله جل وعلا عرض هذه الأمانة وقد ائتمن عباده على ما ائتمنهم عليه من الإيمان والتقوى واحترام العلاقة بينهم والوفاء بالعهود وغير ذلك من الأوامر والنواهي، هذا كله داخل في هذه الأمانة. وعرضها رب العالمين على السماوات والأرض، وهذه حكمة الله في خلقه، والسماوات والأرض هما أعظم المخلوقات، لأن الله قال: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أي هما من أعظم المخلوقات، أكبر من خلق الناس. على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. التعبير بالرفض الذي وقع في السؤال غير مناسب، وإنما المناسب هو تعبير القرآن: فأبين أن يحملنها. والإباء قد لا يكون رفضا بتاتا، لأن السماوات والأرض لا تقدران على معصية رب العالمين ولا يمكن أبدا أن تهتما بذلك، ولكن رب العالمين بيّن أنه عرض ولم يقل إنه أمر، فلو أمر السماوات والأرض لما استطاعتا أن تأبى عن حمل الأمانة، ولكنه عرضها عليهما. ومن المعلوم أن العرض تخير، فهي مخيرة بين القبول والرفض، ولذلك أبين أن يحملنها. هذه حقيقة الأمر، وهي واضحة في معنى هذه الآية. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها لأنها تخير، وحملها الإنسان. والإنسان المراد به هنا الجنس، أو المراد به الإنسان الأول، وهو ممثل لجميع الإنسان، وهو آدم، لأنه أول إنسان فهو أبو البشر. حملها الإنسان، إنه الضمير فيه المراد به الإنسان المفهوم من لفظ الإنسان الأول. أما آدم فليس بظلوم ولا جهول، والظلوم مبالغة في الظلم، والجهول مبالغة في الجهل، وآدم نبي مكلم فليس بظلوم ولا بجهول، ولكن الناس فيهم الظلوم والجهول وهو الأكثر، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثرهم لا يعلمون، إنه كان ظلوما جهولا. ثم بين العلة في ذلك، قال: ليعذب الله المنافقين والمنافقات. معناها عرض عليهم الأمانة فقبلها الإنسان الأول لما فيها من الخير ولما فيها أيضا من غيره. قال: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. فالمصالح كبيرة في إمساك النفس عن الظلم والمعصية، وفي التوبة بعد ارتكاب الظلم والمعاصي، وهذا يستفيد منه الناس جميعا، لأن من تاب منهم تاب الله عليه، ومن أمسك نفسه عن الذنوب فهو من المحسنين. وهذه مصالح أرادها رب العالمين، وهو أعلم بمصالح عباده. وليكون تقوم الحجة أيضا على الجميع، وتقوم الحجة خصوصا على المنافقين والمشركين. قال: ليعذب الله المنافقين والمشركين، وهم المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، وهذا يعم الجميع، وهم مستحقون له، ورب العالمين غير ظالم لهم. نسأله جل وعلا السلامة والعافية. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لهذا السؤال: ما حكم زوجة تطلب من زوجها الانتظار إلى ما بعد صلاة الفجر وهو يمانع في ذلك، وهي تخاف فوات القيام وفريضة صلاة الصبح لصعوبة غسل الجنابة نظرا لفترة الشتاء وما يصاحبها من برد وما يترتب على ذلك من أمراض؟ بارك الله فينا وفيكم. بالنسبة لهذه الزوجة، لها المطالبة بما طالبت به، ولكن الزوج له حالتان: إذا كان لا يجد من نفسه أنه في حال يصعب عليه إمساك نفسه فيها، إذا كان لا يجد ذلك، فالمطلوب منه على وجه الندب لا على وجه الفرض أن يسامحها إلى الوقت الذي تريد، مثل إلى ما بعد الصباح إن شاء الله تعالى، هذا ماكن وأحسن له. وإذا كان يخشى على نفسه من ذلك، أي أن تتوقع نفسه إلى ما حرم الله، أو أن يصعب عليه المنام وهو صاحب أعمال أو غير ذلك، فإذا كان يرى ذلك جاز له جماعها، ولو أدى ذلك إلى تيممها، وأمامها التيمم وهي زوج لرجل، هي في قبضته، وهذا الأمر من مستلزمات النكاح. فعليه إذا كان يصعب عليه ذلك أن يأخذ ما يكف به نفسه إن شاء الله تعالى عن تلك الأمور وما يصلح به شأنه، وعليها هي أن تمكنه من نفسها ما لم تكن مريضة يصعب عليها تحمل ذلك. أما هذا الآخر فلا يخولها أن تأبى تمام الإباء مع أنه يخاف على نفسه، ذلك لا يجوز، ولكنها أمامها التيمم تتيمم إن شاء الله تعالى، وتأتي بما فرض الله عليها وما ندبها إليه شرع رب العالمين سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أريد صالح الدعاء من الفقيه، ولدي سؤال: رجل يعمل في سيارة نقل وهو دائما مسافر، هل يمكنه أن يكون مقصرا للصلاة دائما؟ وهل إذا مكث في مكان ما مدة يوم أو يومين يحل قصره؟ وجزاكم الله خيرا. بالنسبة لهذا السؤال، هذا الرجل الذي هذه علامته يسافر دائما، يمكن أن يكون قصره دائما، معناها إذا لم يزمع قطع السفر في مكان معين فغير ذلك يمكن ما دام مسافرا أن يكون مقصرا في صلاته. ومشهور مذهب مالك أنه إذا مر بموضع فيه زوجه أو إحدى أزواجه إذا كان معددا فهذا الموضع لا يمكن قصره فيه، لأنه مكان إقامة، مجرد وجود الزوجة فيه يكون مكان إقامة. والمشهور في المذهب أنه إذا أزمع إقامة 4 أيام صحاح، أي ما تقع فيه 20 صلاة، أنه يحل قصره لأنه صار من المقيمين وليس من المسافرين عندهم. وطائفة من أهل العلم لم يحدوا ذلك بحد معين، وإنما قالوا أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة أكثر من 10 أيام ولم يزل مقصرا، يقول لأهل مكة إذا أراد أن يصلي يقول لهم أتموا فإنا قوم سفر، صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك خرج إلى الطائف من ذلك المحل. فاستدلوا على ذلك بأنه لا يحد بحد معين، ما دام يزمع السفر وهو مسافر أنه يمكن أن يقصر في صلاته إن شاء الله تعالى، ولو أدى ذلك إلى مكثه زمنا معينا، زمنا غير محدود، أنه يبقى مسافرا يقصر في صلاته. ولكن المالكية ومن وافقهم من أهل العلم وهم كثيرون أرادوا أن يتأولوا مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، أنه كان يزمع السفر كل يوم ويطرأ عليه ما يمنعه من السفر، وأن مثل هذا يمكن أن يقصر زمنا معينا طويلا لأنه يزمع السفر في كل يوم. سأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال يقول: امرأة طلقها زوجها وبعد 6 أشهر رجع إليها وبعقد جديد، وبعد فترة طلقها مرتين، هل حرمت عليه أم لا؟ إذا كنت فهمت هذا السؤال فهو مما علم من الدين بالضرورة. فالله جل وعلا قال في سورة البقرة بعد ذكر الطلاق مرتين، قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فالطلاق الثالث لا تحل بعده المرأة إلا بعقد رجل آخر ووطئه، أما مجرد العقد وحده فلا يحلها. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوج رفاعة أن امرأته، أي امرأة رفاعة القرظي، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن رفاعة طلقني فبت طلاقي، وتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل الهدبة، وأشارت إلى هدبة الثوب تعني أنه لا ينتشر ذكره. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وهذا نص في هذه المسألة، وعليه لا يجوز له أن يتخذها زوجا ما دامت لم تتزوج بعده، ولا يكون زواج تحليل، ما يعد نكاح تحليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المحلل والمحلل له. فما يسمى بالشوتير إلى عادل للرجل علم به وأراده، واللهم للزوج الثاني أراد أن يحل المرأة لصديقه وصاحبه أو أعطاه أجرة على ذلك، كل ذلك لا تحل به المرأة لأن صاحبه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بذل المرأة الجهد في الحصول على ذلك فهذا قد يكون أنزل من هذا، لأن المرأة لا تملك العصمة، لكنها قد ترتكب المعصية في مثل هذا، وهذا كثير في بلادنا. المرأة تطلب من رجل أن يتزوجها، وغالبا تختار الرجل المتزوج الذي تحمل الشروط، وتعيده بأنها لا تريد عنده المال، ولا تكلفه بقسم ولا غير ذلك وبعد ذلك، بعد أن يختلي بها ويطأها، تسأله القسم، لأن القسم واجب، والواجب إذا اشترط أن عدم وقوعه لا يسقطه ذلك، فلها المطالبة، لكنها خدعت، تطلب منه القسم ولا يستطيع القسم، لأنه قد يظهر عليه الأمر، وإذا أظهر عليه الأمر قد يخسر عياله السابق وهو لا يريد ذلك، أو تطالبه بمال وليس له مال إلى غير ذلك، فيبقى لا ملجأ له ولا طريق إلا أن يفارقها. فهذا النوع إكراه وخيانة للعهد ولا يجوز. وأما إذا تزوجها بإرادته لا يريد النكاح زمنا معينا، لأن نكاح المتعة جمهور أهل العلم على أنه حرام، وقد أحله النبي صلى الله عليه وسلم عاما واحدا في إحدى غزواته، ولكنه عاد إلى الحرمة بعد ذلك، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم. وإن كان روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه يرى بقاءه، فهذا ظهر لبعض أهل العلم أنه لم يثبت عن عبد الله بن عباس، أنه هو مخالف للقواعد وللجمهور من الصحابة وغيرهم، والله تعالى أعلم. وعليه الطلاق الثلاث لا تحل بعده المرأة حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. لكن بقي سؤال في صلب هذا السؤال، امرأة طلقها زوجها وبعد 6 أشهر رجع إليها وبعقد جديد، وهذا واضح، وبعد فترة طلقها مرتين، إذا كان طلقها مرتين متفاوتتين فالجواب هو ما تقدم، وإذا كان طلقها مرتين بفم واحد فالخلاف واقع بين أهل العلم، هل جمع الطلاق بفم واحد يثبت أو يكون طلقة واحدة؟ فكثير من أهل العلم قال عنه يثبت ويكون طلقتين، ونسبوا ذلك لعمر بن الخطاب أنه أفتى به وقال إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه آنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. وبعض أهل العلم قالوا لا يثبت، إنما هو طلقة واحدة، وهكذا الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر الصديق وصدر من خلافة عمر بن الخطاب. لكن عمر اجتهد بسبب بدعة وقعت، وهي جمع الطلاق بفم واحد أكثر من واحدة، فحمله ذلك على أن عاتب الناس وعاقبهم بهذا العقاب. والآخرون كشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله ومعه جماعة من أهل العلم قال هذه المسألة عاقب فيها عمر، وهذا الذي فعله هو المناسب في ذلك الوقت واليوم، وقد فشى التحليل واتخاذ المحلل، فعلنا أن نرد الأمر إلى ما كان عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يفزع الناس إلى التحليل. وهذا أيضا مسلك قوي وقويم، أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق. هذا السؤال يقول السلام عليكم الشيخ حفظكم الله ورعاكم، أسألكم الدعاء، ما هو حكم رجل عليه دين وعنده من المال ما يعادل دينه من التراب مثل النمروات والديار والحيوان، وجاء حوله، هل يزكي ذلك الدين أم لا؟ وهل هناك فرق بين الدين المستقر في الذمة كالذي يحول عليه الحول والدين الذي يدخل اليوم ويقضى غدا؟ وجزاكم الله خيرا، بارك الله فينا وفيكم. أما الزكاة فيشترط فيها الملك، والإنسان في الحقيقة لا يطالب بزكاة ما لا يملك، لأنه مال لآخرين، وزكاته مبين حكمها فيما يختص بصاحبها المالك، إذا كان دينا لا يعرف متى يدخل هو مؤجل شرعا حتى يدخله ذلك الدين، أو يدخل بعضه بعد إقام بعد حول الحول عليه. وإذا كان دينا دائرا فدين المدير يزكى مع المال الحاضر، وتفصيل ذلك ينبغي أن يفتح له قوسه في وقته إن شاء الله تعالى، وسأعرج عليه قليلا. وأما الدين المستقر في الذمة فهذا صاحبه لا يطالب بزكاته، ولكن يطالب بقضائه، ومن تحمل الدين بنية القضاء يسر الله له قضاء الدين، وإلا فمطل الغني ظلم. وقد ذكرت أن هذا الشخص عنده ما يقضي به دينه، فإذا لم يقضي صاحب الدين فهذا مطل، والمطل ظلم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. قد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أما أسيفع شهينة فقد ادان معرضا. وذكر بعض أدباء موريتانيا في الآونة الأخيرة، أي في الأزمنة ما بعد الاستقلال، لما ظهر المطل في الدين قال إذا رمت رشدا لا تبع بسوى النقد، ولا تغترر بالوعد من كل ذي وعد، فجل بني ذا الدهر يدان معرضا، ويحجو وفاء الوعد من شيم الوغد، فعاملهم بالنقد تستبقي ودهم وترشد، وإلا لا سبيل إلى الرشد. باب النصيحة، هذا الشخص اللي عليه دين ولم يقضه ينزع الدين، إذا أراد قضاءه ينزعه من المال الحاضر عنده ويزكي ما سواه، لأنه ليس له وإنما هو لأناس آخرين. فإذا كان صمم العزم على المطل الدائم فهو عاصٍ، وعليه يعطي الفقراء من المال الذي عنده جميعا ويقضي الدين بعد ذلك. هذا جنح إليه بعض أهل العلم، وإلا فليمسك فليعطي للفقراء حقهم من المال الذي يملكه ويعطي أهل الدين ما لهم إن شاء الله تعالى. هذا أولى له وأقوم إن شاء الله تعالى، وهو الواجب عليه شرعا. نعم. وكذلك قال: وهل هناك فرق بين الدين المستقر في الذمة كالذي يحول عليه الحول والدين الذي يدخل اليوم ويقضى غدا وجزاكم الله خيرا؟ خالف المالكية الجمهور في مسألة من مسائل الدين، وهي التاجر الذي يحرك المال ويأخذ المال من غيره إلى أجل مسمى ويرده في أجله، ولكنه يقبضه مرة أخرى لأنه لا يستقيم عمله بدون ذلك، ورأس ماله لا يكفيه لتحريك المال. هذا النوع دين ولا بد من قضائه، والجمهور عندهم عن كالدين جميعا لا يطالب الإنسان بزكاته لأنه ليس له. والمالكية قالوا إنما هو المنتفع بإدرار هذا المال، فإذا كان عنده ما يقابله مما لا زكاة فيه كدار السكنى مثلا لأنها ليست فيها الزكاة، وكحفرة النخل ملي اللي هو ياك النوع ملي تعود زاد هي اللي فيه الزكاة لا ثمرتها، وهي من نفسها ما فيها الزكاة ولها قيمة، عنه منين يعود عنده ما يقابل هذا الدين به أنه يزكيه لأنه المنتفع بإدراره. وهذه المسألة احتاط فيها المالكية وخالفوا فيها الجمهور في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. نعم. هذا السؤال يقول: هل يجوز للمرأة أن تبدي محاسنها لزوجها على الواتساب، خاصة أنه يطلب منها ذلك وهي تمتنع؟ هل يترتب عليها إثم إن امتنعت أم لا؟ الأصل أنه يجوز للرجل وللمرأة أيضا أن ينظر كل واحد منهما إلى محاسن صاحبه، هذا جائز، حتى قاع غير المحاسن كالمغلظة. العورة المغلظة فيها خلاف، ولكن جماعة من أهل العلم قالوا يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة امرأته وللمرأة أن تنظر إلى عورة زوجها فضلا عن المحاسن. وإبداء المحاسن للأزواج من الأمور المرغب فيها، أي التي رغب الشارع فيها النساء، لأن المرأة محتاجة دائما إلى ما يحببها إلى زوجها، فإذا أبدت المحاسن ربما تزداد الرغبة من طرف الزوج، وهذا أمر مطلوب وجائز على الأقل شرعا لا إشكال فيه. لكن إرسالها على الواتساب، الواتساب قد يكون مشاعا، فإذا كان الزوج متدينا وغيورا أيضا، لأن مجرد التدين قد يكون معه التغفيل، والرجل قد يكون مغفلا فيترك محاسنه يراها محاسن زوجه يراها غيره، وهذا دليل على عدم الغيرة وعلى عدم الرشولة. فإذا كان من أولئك الذين قد يغفلون عن هذا النوع، فأرى أن لا يجوز للمرأة أن تبعث إليه محاسنها على الواتساب، وإنما يأتي إن شاء الله تعالى وينظر إلى محاسنها، ولا يجوز لها حجب المحاسن عنه. وإذا كان رجلا غيورا متدينا تعلم أنه يحفظ هذا الأمر، فلا أظن أن الأمر فيه بأس، إلا إذا كان يمكن، وأنا لست متخصصا في هذا الإعلام بل كثير من أمره لا أعرفه، فإذا كان من الممكن أن يعتدي غيره على هاتفه ليستخرج منه هذا الأمر فلا أظنه جائزا، ولا أظنه يقبله، لأن من فيه بقية غيرة لا يمكن أن يقبل مثل هذا النوع، أي إظهار محاسن زوجه، لا 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 لا, لا أظنه يقبلها إن شاء الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الديوث لا خير فيه، والديوث هو الذي يتاجر بنسائه ويسمح بمثل هذا النوع، فهذا ديوث والديوث لا خير فيه. ومن علم المحاسن أيضا فهو أجنبي. ولما نزل قول الله تعالى في سورة النور: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وهو ضرب الخلاق لبعضها لبعض. هذا كامل محجور على المرأة فيه، لأنها درة مصونة لا يجوز أن يظهر حسنها وجمالها لغير من دفع الثمن، ومن دفع الثمن هو الزوج، والثمن هو الصداق والقوامية التي جعل رب العالمين على الرجال، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وكان هيت المخنث يدخل على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهن كن يرينه من غير أولي الإربة من الرجال، أي لا حاجة له في النساء. فلما وصف بادنة بنت قيس لسيده وقال له إذا ظفرتم بأهل الطائف فعليك ببادنة بنت قيس، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، إن تكلمت غنت وإن ابتسمت افترت عن ثغر كالأقحوان، وبين رجليها مثل الإناء المكفوي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك غلغلت النظر إليها يا عدو الله، وقال لا يدخل عليكم هؤلاء. فكان بعد ذلك مطرودا لا يدخل على النساء، لأنه علم أنه يفرق بين الجمال وغيره والحسن وغيره. فأسأل الله لي ولكم التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال يقول: السلام عليكم، إمام يمد باء الله أكبر، وتارة يفتح الهاء يقول الله بفتح الهاء، و هل تجوز الصلاة وراءه مع وجود من يتقن التكبير ويتقن الفاتحة؟ يجوز أولا، بل يطلب لكل من أفسد المعنى من النصيحة أن يبين له وأن ينصح عن ذلك. ومد باء الله أكبر حتى يصير أكبار، هذا عنده حالتان: أن يكون صاحبه جاهلا بالمعنى وقد كان يقول مثل هذا فصار عادة له، فهذا ينصح ويبين له ويؤخذ بيده عن ذلك، والصلاة التي سبقت أن صلى الإنسان خلفه لا يطالب بإعادتها. وإذا كان يعرف معاني اللغة العربية ويعرف أن أكبار تقال للطبل، فيكون واصفا رب العالمين بما لم يصف به نفسه، فيكون كافرا والعياذ بالله، وهذا النوع لا يجوز. مسألة خطيرة جدا، فعلينا أن نقول له ما كان يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. ومد الصوت لا إشكال فيه، وكونه يقول الله أكبر هذا وإن وجد له مساغ لغوي فلا يجوز، لأنه لا يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قاله، ولا يعرف عن إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا أنه على غيره، فينبغي تصحيحه إن شاء الله تعالى، ولا يرقى إلى درجة التكفير ولا إلى ذلك، لكن لا بد أن نبين لصاحبه أن يقول الله أكبر إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال يقول: أسأل عن حكم الصلاة على ما يعرف بالمتك لمن كان صحيحا، الذي ذكر فقهاء المالكية من أهل الفروع في هذا الأمر أنه من المكروهات، أنه يكره، لأن صاحبه قد يكون أراد بذلك ما هو محبوب عند بعض النفوس، مثلا يأخذ اللين من الفراش والغليظ من الفراش ليحول بينه وبين التراب أو بين الشيء الذي فيه قساوة، فهذا الأصل فيه أنه خدمة للنفس في داخل الصلاة، وهذا أمر أقل حاله أن يكون مكروها إن شاء الله تعالى. السؤال يقول: نطلب منكم شيخنا صالح الدعاء، ونرجو أن تفتونا في قروض كابيك، هل يجوز أخذ هذه القروض التي تشترط فتح حساب ويأخذ فيها الصندوق ربحا بنسبة 4% من مبلغ يصل مثلا ل200,000 أوقية، ويأخذ البنك هامش ربحه مباشرة ويسلم للزبون باقي المبلغ في شكل بطاقات تزويد يمكن له بيعها لشخص يتعامل معه الصندوق أو من خارجه، ثم يقوم برد المبلغ المقترض على أقساط، هل هذه المعاملة جائزة؟ هذه المعاملة بالخوض فيها يمكن أن يظهر فيها بعض الأمور، لكن أنا لا أكلف نفسي بالدخول في دور الربا ومعاملاتها. وصناديق القرض والادخار أسست أولا لغرض معين، لأن خدام الربا في العالم لما لم تفي البنوك بالحوائج الربوية التي يريدون من أكل الناس لها وعموم ذلك عليهم، اخترعت صناديق القرض والادخار. هذه يستطيع أن يعاملها الفقير والغني والمتوسط وغير ذلك، بل شديد الفقر يمكن أن يعاملها، فصاحب الحمار الذي يعمل عليه يمكن أن يعامل صناديق القرض والادخار، بينما البنوك لا يعاملها إلا أصحاب الأموال. وكذلك المرأة التي تبيع على قارعة الطريق الطعام، هذه يمكن أن تعامل صناديق القرض والادخار. فأصبح الربا بالإمكان أن يدخل على كل بيت. فإذا كان ثم من علماء البلد، وهذا قد سمعت ببعضه من يبينه ويفتي فيه بأنه جائز، فعليكم أن تسألوه إن شاء الله تعالى. وأسأل الله لي وله ولجميع المسلمين التوفيق والهداية، وأنا لا أتكلم فيما لا أعلم. بارك الله لي ولكم. السلام عليكم. هذا السؤال يقول: هل يجوز لي أن أدرس أو أدرس؟ الله تعالى أعلم أيهما التي أراد الكاتب أن يكتب، وكتابتهما واحدة. إذا كانت علي أن أدرس القرآن أو أدرس القرآن، إذا كانت علي جنابة وأنا غير قادرة على إنزالها، خاصة في وقت الصباح مع البرودة الشديدة. إذا كان الإنسان يرى أنه إذا طلعت الشمس يتحمل الماء وبرده، فعليه أن يؤخر خروجا من الخلاف، لأن بعض العلماء يرى حرمة قراءة القرآن على الجنوب، وبعضهم يرى كراهتها، والقولان موجودان في مذهب مالك. فعن مالك نفسه فيها روايتان: رواية بالكراهة ورواية بالمنع. وإذا كان العجز مستمرا أو يظهر أنه يستمر زمنا غير محدد، فالتيمم يخرج من هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب طهور المسلم ولو فقد الماء 10 سنين، فإذا وجد أحدكم الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وهذا لا تدخل فيه آيات التعوذ عندهم، لأنه يجوز للإنسان أن يستعيذ بالله وأن يتعوذ بالتعاويذ القرآنية الواردة في القرآن، وحتى يتمكن إن شاء الله تعالى من الاغتسال في وقت آخر. هذا بالنسبة إذا كان السؤال أن أدرس. وإذا كان أن أدرس، فمعناه إقراء الغير، معناها تعود هي تقر هي من أنفسها. فإذا كانت كذلك، الذي تكلموا فيه ومنعوه لها أو قربوا من ذلك هو أخذ المصحف الكامل. فإذا كانت تحفظ القرآن ولا هي تحاول أن تصرح للطلبة ما أفسدوا من ألفاظ القرآن، فهذا ممكن، والوقت فيه قد لا يسامح بالتأخير. وإذا كان لا يوجد غيرها وهي أصلا من أهل هذه الحرفة، يمكن أن تقرأ القرآن إن شاء الله تعالى. نعم. هذا السؤال يقول: هل تخرج المعتدة من عدتها بسبب مجيء الحيضة الأخيرة أم لا بد أن تنتظر الطهر من الحيض؟ أولا، هذا السؤال يحتاج إلى بيان. فالمعتدة هنا يظهر، وهذا أمر لا بد منه، أنها المعتدة بالطلاق. والمعتدة من الطلاق يراعى في خروجها من الحيض من العدة كيفية الطلاق أصلا. فإذا كان الطلاق طلاق سنة، معناها طلقت في طهر لم تمس فيه، فالذين يحسبون بالأطهار يقولون: تحسب هذا الطهر الذي طلقت فيه، ثم تأتي الحيضة الأولى بعده، ثم يأتي الطهر الثاني، ثم تأتي الحيضة الثانية، ثم يأتي الطهر الثالث، فإذا أوغلت فيه وقرب زمن حيضتها خرجت من العدة. وإذا كانت طلقت لبدعة لا بد أن تطول عليه العدة، لأنه إذا كان طلقها في الحيض فقد فعل محرما، ويجب عليه أن يرجع إذا لم تكن الثالثة. ولكن هي لا تبدأ عدتها إلا بعد الطهر الذي دونه، إلا بعد الخروج من الحيضة الثانية إذا كانت تعد بالحيضات، أو الطهر الذي دونه حيضة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر، لي عمر بن الخطاب يعني ابنه عبد الله، قال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء طلق وإن شاء أمسك، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء.
سؤال شيخ الموضوع.
هذا السؤال يقول: هل يجوز للجنب الغير قادر على الغسل أن يقوم الليل بما شاء من القرآن الكريم أم لا؟ نعم، يجوز له قيام الليل إن شاء الله تعالى، ويجوز له أن يقرأ في صلاته من القرآن، لأن القرآن لا بد منه في الصلاة، ولا يطالب الجنب بأن يبيت نائما الليل كله، ولكنه يطالب بأن يتوقى الجنابة إذا كان لا يمكنه التطهر من الجنابة، فهذا مطالب به ما لم يخف على نفسه من الزنا. فإذا خاف على نفسه جاز له أن يطأ أهله، وإذا لم يخف على ذلك فعليه أن ينتظر حتى يقدر على استعمال الماء إن شاء الله تعالى. بارك الله فينا وفيكم وفي جميع المسلمين، أسأل الله لي ولكم التوفيق.
إذا جزا الله خيرا فضيلة الشيخ على هذه الإجابات الوافية على ما وردنا من أسئلة، ونلتمس دعاءه يختم لنا هذا الدرس بالدعاء الصالح لكل الحاضرين والسامعين ولكل أعضاء الشبكة والمجموعات المتعاونة معها ولجميع المسلمين إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفتح لنا ولجميع المسلمين أبواب العلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيك عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات أحياء وأمواتا. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما نعلم منه وما لا نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما نعلم منه وما لا نعلم. اللهم افتح لنا ولجميع المسلمين أبواب كل خير، وأغلق عنا وعن جميع المسلمين أبواب كل شر. اللهم إنا نسألك علما نافعا ويقينا صادقا ودينا قيما، ونسألك دوام النجاة من كل بلية، ونسألك دوام العافية وتمام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات أحياء وأمواتا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فينا وفيكم.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب